أما البخاري فليس له باع طويل في هذا المجال، ويقتصر حتى في رواة الثقات على ذكر راوي واحد أو اثنين، فضلا عن الرواة المسؤولين أو المجهولين. الإمام البخاري لا يطيل الكلام في بيان الرواة عن المترجم المسؤول عنه. ثم البخاري حقيقة في كتابه التاريخ، وأنا ما أحب التعصب للرجال، أنا أقدر الإمام البخاري يعني في علمي وفي نقده، لكن لا أقدر كتابه التاريخ تقديري للجرح والتعديل. الجرح والتعديل قلما لا نجد فيه راويا لم يعطنا رأيه فيه، والعكس تماما، قلما نجد في تاريخ البخاري راويا صرح بتوثيقه. ولذلك الاستفادة من الجرح والتعديل أكثر بكثير من تاريخ البخاري، بخاصة في هذه الناحية، أي الرواة الذين سكت عنهم ابن أبي حاتم، فقد نستفيد منه توثيقا بطريق غير مباشر منه، وإنما على طريقتنا نحن. فإذا وجدناه يقول وعن فلان وفلان وفلان وسكت، وهذه الفلانات إذا صح التعبير ثقات عنده وعند غيره، حينئذ تطمئن نفسنا للاحتجاج بحديث هذا المترجم على الرغم من أنه سكت عنه. وليس كذلك إذا قال فلان روى عنه فلان، انتهى الأمر، لا يستوي هذا الكلام.
شيخ رحمكم الله، يعني كلامكم هذا يدخلنا في باب الرد على مقولة تذكر في كتب المصطلح أو في كتب الجرح والتعديل، أن كتاب ابن أبي حاتم نسخة عن كتاب البخاري، فكلامكم يعني نقض من أساس هذه الكلمة.
لا شك، هذا ظلم.
الله أكبر،
هذا بلا شك
ما شاء الله،
لكن هو بلا شك يعني
انتفع
كما هو، بارك الله، كما هو طبيعة المتأخر معنا يستفيد
السابق واللاحق،
ونحن يعني الفضل لهؤلاء،
الله أكبر.
لكن هذا ليس معناه أن نسخة طبق الأصل. ابن أبي حاتم ولا شك يعني أنه أفاد علم الجرح والتعديل علما كبيرا جدا، لا يستفاد ذلك من تواريخ البخاري إلا لنا نستثني هذا الأوسط الذي ما عرفناه بعد، تاريخ البخاري الأوسط.
قد اعترض ابن رشيد على مسلم بأن الراوي إذا عاصر الراوي عنه وثبت سماعه منه مع البراءة من التدليس، فإن روايته عنه بصيغة ليست نصا في السماع تحمل على الاتصال قطعا.
هذا الرد على من؟
على مسلم، يعني في حكمه
مسلم هذا الرأي،
يعني هو يرد عليه
سماكن الكلام.
ايه الكلام انت،
يعني هذا رأي مسلم الذي سيرد ابن رشيد بالكلام الآتي، لسه ما انتهى
الكلام لابن رشيد.
قد اعترض ابن رشيد على مسلم في هذا الكلام، لسه الاعتراض معه،
بأن الراوي إذا عاصر الراوي عنه وثبت سماعه منه مع البراءة من التدليس، فإن روايته عنه بصيغة ليست نصا في السماع تحمل على الاتصال قطعا. أما مع عدم ثبوت اللقاء فلا يقطع معها بالاتصال، لأن الأول إذا روى عمن سمع منه بالعنعنة ما لم يسمع منه كان مدلسا، وهو ليس كذلك، فيقطع بالسماع بخلاف من لم يثبت سماعه منه. فما الجواب عن ذلك؟
ما فهمت وين الاعتراض.
يعني أنه إذا روى عنه، إذا روى عن شيخه وهو قد سمع منه، لأن البخاري يشترط السماع في ولو مرة، فإذا كان سمع منه ومع البراءة من وصمة التدليس فتحمل عنعنته فيما بعد ذلك على الاتصال، لأنه بريء من التدليس. أما مع عدم السماع فلو أنه روى عنه بصيغة تحتمل السماع وغيره فإنه يعني لا التدليس لا ينفي عنه لأنه قد يرسل.
نتكلم عن اللقاء شيخنا يعني سدراح بن رشيد على الإمام مسلم في قضية اللقاء وعدم
هذا مش ثبوت اللقاء.
اللقاء نعم.
فلذلك يقول أما مع عدم ثبوت اللقاء يبدو لي أنه من هنا استدراكي بالرشيد.
نعم.
أما مع عدم ثبوت اللقاء فلا يقطع معها بالاتصال لأن الأول إذا روى عن من سمع منه بالعنعنة ما لم يسمع منه كان مدلسا وهو ليس كذلك فيقطع بالسماع بخلاف من لم يثبت سماعه منه. ترى الكلام مش واضح جيدا يا شيخنا.
أنا كنت كتبت كلمة قبل الموضوع تذكر مهم
في السلسلة الصحيحة المجلد السادس في كلمة في تعقيباتكم على إغاثة اللحفان شيخنا أيضا شيء لكن ما رأيناها إنما ذكرتها على
أنا عندي رد على الذين ينتصرون باشتراط اللقاء.
لا
لكن الآن ما لي مستحضر الجواب عن هذه الشبهة. شوفي ذكرتم في بعض تعليقاتي وتخريجاتي أن اشتراط البخاري للقاء وعدم اكتفائه بالمعاصرة هذا شرط كمال وليس شرط صحة لأني وجدت تلميذه البار أبا عيسى الترمذي في كتابه المعروف السنن قد ذكر حديثا وحسنه ونقل تحسينه عن الإمام البخاري وليس هناك اشتراط في الراوي أو في أحد الرواة عن شيخه ثبوت اللقاء. هذا كتبته في بعض التحريات والتعليقات ولا أريد أن أذهب بعيدا. فما الذي يحضرك الآن وهي أخونا أبو الحارث حاضر ونستفيد من المناقشة معه فأقول يا أبو الحارث أنا أريد على ابن رشيد هذا ما أورده على مسلم
تعكس علي
أي نعم فنقول هذا الاحتمال الذي طرقه على مسلم أنا أطرقه عليه باعتبار أنه تبنى مذهب البخاري وهو اشتراط اللقاء. فنقول الاحتمال يرد يعني ألا يجوز لرجل أن يكون سمع من شيخه وثبت اللقاء منه كثيرا وكثيرا جدا ألا يجوز أن يدلس؟
ممكن
يجوز. فما الفرق إذن بين هذا التطريق وذاك التطريق؟
نعم.
الاحتمال وارد على المذهبين تماما ولا فرق إطلاقا. فلا أرجو إن كان عندك شيء الآن يعني تطرحه نسمعه وإلا فتفكر فيه.
ويقولون مع نفي التدليس يعني فضيلتكم قلتم إنه يرد عليه أنه يدلس لكنه قال مع نفي التدليس عنه يعني أن يعني الراوي الذي يروي عن من سمع منه وهو ليس مدلسا
كيف عرفنا أنه ليس مدلسا
يعني لم يثبت أنه مدلس ما
لكن
ما
وهذا أيضا يقال في نفس مذهب مسلم لم يثبت أنه مدلس
لم يثبت أنه مدلس لكن قد يكون يرسل
يعني وذاك أيضا أليس هناك أئمة كثيرون مثلا مثل سعيد بن المسيب روى عن أبي هريرة كثيرا وعن غيره مع ذلك يرسل كل هذا وارد. لذلك كما قلنا نحن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم
يرسل عن أبي هريرة
ها؟
يرسل عن أبي هريرة
يرسل عن رسول الله
لا يرسل عن الراوي نفسه
طيب
يعني انه لما لم يكن مدلسا فاذا انتفى عنه التدليس وروى عنه بالعنعنه
بارك الله
قد يكون روى عنه بواسطه واسقط هذه الواسطه
ويكون مدلسا
لا يكون مدلسا لانه ما سمع منه
ويكون مدلسا اذا اسقط الواسطه
اذا اسقط وهو لم يسمع منه يوصف بالتدليس وهو ما سمع منه
النساء سعيد
عن أبي هريرة،
سمع عن أبي هريرة.
نعم، فإذا روى عن
روى حديثا عن أبي هريرة وبينه وبين أبي هريرة واسط.
نعم، فأسقط
فأسقط الواسط
ورواه عن أبي هريرة،
ألا يكون مدلسا؟
يكون مدلسا. فإذا انتفى عنه التدليس،
كيف نفينا عنه التدليس؟
يعني أن
السؤال الآن أرجوك أن نقف، كيف ننفي التدليس؟ نحن لا نستطيع أن نقول إلا أننا لا نعلم أن فلان يدلس،
مع عدم ثبوت التدليس عنه.
في فرق بين هذه العبارة وبين قول آنفا لا نعلم أن فلان يدلس.
لا نعلم أنه مدلس.
في فرق؟
أي نعم، لا نعلم أنه مدلس أدق طبعا.
طيب، فنحن نقول أي راو روى عن شيخ له على مذهب المسلم،
نعم،
طرقوا عليه احتمال أنه دلس عنه.
نعم،
احتمال.
نعم،
نفس الاحتمال نطرقه على مذهب البخاري، وقلت أكثر من مرة ولا فرق، وإذا كان هناك فرق فهذا.
يعني يقولون مثلا إنه لما لم يكثر من التدليس، فالأصل الحكم على غلبة.
تقول لم يكثر من التدليس، بحثنا الآن هل ثبت التدليس أم لا، هل ثبت نفي التدليس أم لا، إثبات التدليس أمر واقعي.
نعم،
نفي التدليس أمر عدمي.
عدمي، نعم،
يعني لا نعلم أنه دل.
لا نعلم،
وعلى هذا نمشي.
نعم،
على هذا نمشي.
نعم،
لأنه ما بيجوز اتهام المسلم بشيء فيه مغمز ومطعن فيه.
نعم،
إلا إذا ثبت ذلك.
نعم،
فأي راوي سواء كان يروي عمن عاصره أو عمن لقيه، من حيث الاحتمال يحتمل أن يدلس عن من لقيه ولا يحتمل، فإن ثبت احتمال أنه دلس صار مدلسا وأخذنا حذرنا. أما إذا لم يثبت لا نأخذ حذرنا منه، سواء كان يروي عن من عاصره أو كان يروي عن من لقيه، لا فرق بين الأمرين. شو تبي معك يا أستاذ؟ في شيء يذكر؟
في أشياء شيخ، اللهم بارك.
لا يعني يحتمل أن يكون أرسل مش دلس، أرسل
يعني روى عن من
لم يسمع
منه، عن من لم يسمع الشيخ،
لأنه ما ثبت السماع عنده،
الإرسال الخفي.
يعني الآن هو ثبت المعاصرة.
معليش يا أخي، لكن كونه عم نفرق الآن هنا بين دلس وبين أرسل.
أي
طيب، سواء نريد أن نقول يحتمل أنه دلس أو يحتمل أنه أرسل،
نعم،
هل بالاحتمال يطعن في الراوي الثقة؟
لا، ما يطعن في الاتصال، ما يطعن في الراوي.
هو هذا الراوي الثقة يقول عمن عاصره قال فلان،
نعم، عن فلان.
ما نحن هلا بينه وبين الشيخ،
ايه،
أبدأ نسلسل الرواية.
نعم،
بينه وبين الشيخ،
نعم،
معاصر مع المعاصر
قال عن فلان.
قال عن فلان،
نعم.
طيب، هذا الراوي يروي عن هذا الشيخ بالعنعنة،
نعم،
نقول في احتمال التدليس، كنا نقول
ايه؟
الآن صرت تقول الإرسال،
نعم.
طيب، هذا الاحتمال شو وزنه؟ هل كل احتمال له وجاهة من النظر؟ شو وزنه؟ إذا نحن كنا نسوق الحديث آنفا أنه كما يحتمل أن يكون هذا دلس، وهكذا أظن جاء في التحرير هنا. الآن رفعنا كلمة تدليس وحلنا مكانها الإرسال.
نعم، الإرسال، نعم.
مثل ما يرد هذا الاحتمال من إرسال الراوي المعاصر للراوي عنه،
نعم،
يرد مثله التدليس، التدليس من الراوي الذي روى عن شيخه الذي عاصره بالعنانة.
وسمع
روى عن لقيه وعاصر لقيه وسمع منه،
نعم،
لكن روى عنه بالعنانة. روى عنه بالعنانة.
نعم.
أنا رأيت الصورة السابقة كما يحتمل ذاك الإنسان بالنسبة لي من روى عن من عاصره ولم يثبت لقاؤه، كذلك يحتمل التدليس من هذا الراوي الذي روى عن من لقيه لكن روى عنه بالعنانة. ألا يحتمل يكون دلس؟
لكن يقولون إنه يفترض فيه ألا يكون مدلسا إذا كان
صار دورة. من أين عرفنا أنه ليس بمدلس؟
لم يوصف بالتدليس.
هذا هو هذا كلام الشيخ الأول، لم يثبت عليه تدليس.
إيه هذا هو. ما ثبت ما وصف بالتدليس.
وهذا أيضا
بالأصل أنه غير مدلس.
مين؟ أخي وين التدليل في عند الضيوف؟ التدريله يعني الاهتمام ولو الآن اختلف لفظا
نعم،
لكن هو من حيث المعنى وارد. جوابك أنه ما وصف بالتدريل،
ما وصف. نعم.
وهذا أيضا لم يوصف بالإرسال كما تقول أنت الآن، هذا أيضا لم يوصف بالإرسال.
هذه الاهتمام.
نعم.
نعم. يعود الكلام، ليس كل احتمال له وجاه من النظر.
نعم.
وعلى هذا جرى الإمام مسلم وجرى جمهور علماء المسلمين. أنا ذكرت عن يمكن في هذا البحث وغيره الإمام النووي في مقدمة صحيح مسلم يميل إلى مذهب البخاري، لكنه في المصطلح مال إلى مذهب مسلم. عمليا لا يمكن إلا الاعتماد على مذهب مسلم إلا إذا ثبت تدليس هذا المعاصر. أي ما سمعتنا أنت شيء
والله شيخنا حقيقة في أنت الآن كلمتك الأخيرة ذكرتني بكلمة هنا بتقول بأنه هذا فيه هدم، يعني
أكيد ما
قلت هذا فيه هدم. خلينا نشوف أول شيء هنا ثم نرجع إلى هذا. شيخنا هنا تذكرون حفظكم الله في السلسلة الضعيفة حديثا يعني ضمن البحث وفي العلل ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن اختلاف الليث وشعبة في إسناد هذا الحديث الذي هو موضع البحث وليس هو يعني بحثنا الآن. فقال ما يقول الليث أصح، لأنه قد تابعه عمرو بن الحارث بن ليعة، وعمر والليث كان يكتبان وشعبة صاحب حفظ. قلت لأبي هذا الإسناد عندك صحيح؟ قال حسن. قلت لأبي من ربيعة بن الحارث؟ قال هو ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب. قلت سمع من الفضل؟ قال أدركه. قلت يحتج بحديث ربيعة بن الحارث؟ قال حسن. فكررت عليه مرارا فلم يزل على قوله حسن، ثم قال الحجة سفيان وشعبة. نعم. ثم هنا يعني بعد مناقشات متعددة شيخنا تقولون وأما الجواب عن السؤال الثاني وهو ما حال ربيعة بن الحارث، فأقول في اعتقادي أن الجواب يمكن استفادته مما سبق نقله عن البخاري وأبي حاتم في ترجمتهما له، وأنهما لم يذكرا له راويا غير ابن العمياء المجهول، وإن ذكرهما ابن حبان في الثقات فذلك من تساهله كما تقدم، إلا أنه يشكل عليه جواب أبي حاتم لابنه لأنه حسن الإسناد، فإن هذا الجواب لا يلتقي لا من قريب ولا من بعيد مع تصريحه بجهالة أو من تصريحه بجهالة من ليس له إلا راوي واحد في غالب الأحيان، ولو كان الراوي عنه ثقة فكيف إذا كان مجهولا مثل ابن العمياء هذا؟ فهل معنى هذا التحسين إذن أنه وقف له على راو آخر أو رواة آخرين فاطمأنت نفسه من أجل ذلك إليه فحسن إسناده، أو أنه حسنه لتابعيته؟ كل ذلك محتمل، ولكني لا أجد الآن ما يؤيد شيئا منه. نعم قد وجدت عن البخاري ما يشبه شيئا منه، فقد روى الترمذي من طريق أبي بسرة الغفاري عن البراء بن عازب حديثا استغربه، وقال سألت محمدا عنه فلم يعرف اسم أبي بسرة الغفاري ورآه حسنا. ووجه الشبه أن أبا بسرة هذا حاله كحال ربيعة بن الحارث، لم يروي عنه غير صفوان ابن سليم، وثقه ابن حبان والعجلي ايضا، ومع ذلك حسن البخاري حديثه. ثم ان في جواب ابي حاتم لابنه لما سأله عن ربيعة هل سمع من الفضل، فاجاب بقوله ادركه، ففيه لفتة نظر مهمة، وهي ان المعاصرة كافية في اثبات الاتصال، ولذلك حسن اسناده جوابا عن سؤاله يحتج بحديث ربيعة، لكن في ذلك كله اشارة قوية الى ان مرتبة حديث مثله دون مرتبة من ثبت لقاؤه لمن عنه، وحينئذ فلا تعارض بين هذا وبين ما هو معروف عنه من اعلاله للاسانيد بعدم اللقاء بين الراوي المعنعن والمعنعن عنه، فان الجمع بين هذا وبين ما تقدم ان يحمل هذا على نفي الصحة للحسن، وبهذا يجمع بين قول من اشترط في الاتصال اللقاء كالبخاري وبين قول من اكتفى بالمعاصرة كمسلم، فهذا شرط صحة وذاك شرط كمال، ولذلك قال بعضهم ان الاتصال انما هو شرط للبخاري في صحيحه دون غيره، ولعله يشهد لهذا تحسين البخاري لحديث ابي بصرة الغفاري المشار اليه انفا لانه لم يصرح بالسماع ولا باللقاء، وانما هي المعاصرة، وفي اعتقادي ان الامثلة في هذا تكثر لو تيسر تتبعها، والله اعلم. نعم، في هنا قول اخر شيخنا في بعض انظره شيخنا هنا ايضا لكم في بعض التعاليق، نسأل الله ان يعين على نشرها، رد على بعض المتعدين على اهل السنة على السنة ممن ليسوا اهلها. تقول في معرض الرد عليه: واما الحجة الاخرى عليه فهي ان اهل الاهواء واعداء السنة قد يتخذون اشتراط اللقاء سلما للطعن في الاحاديث الصحيحة حتى ما كان متفقا عليه بين الشيخين وغيرهما، وبخاصة اذا كان هناك قيل بعدم السماع من الراوي عن المروي عنه كما تقدم في المثال الاول، ولذلك فانه يجب تبني قول العلماء بالاكتفاء بالمعاصرة من باب سد الذريعة الذي هو من القواعد الهامة في الشريعة، وما لنا نذهب بعيدا فهذا هو الهدام، قد استغل هذا الشرط استغلالا سيئا جدا، وتوسع فيه حتى فيما ثبت اللقاء او فيما ثبت به اللقاء ولم يصرح الراوي بالسماع وليس مدلسا، فضعف حديث البخاري عن ابي هريرة مرفوعا صدقك وهو كذوب، اخرجه من طريق ابن سيرين عنه واعله بقوله لعل البخاري ولعل البخاري، بما لا مجال الان للرد عليه الى اخره. جزاك الله خيرا وبارك فيك.
والله صحيح هذا بس هنا بالكلام الرصاص.
نعم،
حط ايضا سد الذريعة.
ولذلك فانه يجب تبني قول العلماء من باب سد الذريعة ايضا. يعني كاصل علمي. ثم سد الذريعة اصل اخر.
ايوه. قلنا ان الامة تلقت صحيح مسلم بالقبول مع وجود هذا الشرط في بعض احاديث، هل يصح هذا الجواب؟
طبعا هو جواب صحيح، وايضا جمهور علماء المصطلح على مذهب مسلم، وجمهور المصححين والمخرجين الاحاديث لا يعرجون اطلاقا على مذهب البخاري.
من الناحية العملية
شيخنا هنا كلمة ايضا حسنة: وما احسن القول، وان من لوازم هذا عدم الاعتماد على الاسانيد الصحيحة المعنعنة مطلقا حتى التي يصححها الذين اشترطوا اللقاء مع السلامة من التدليس، فانهم لم يشترطوا السماع، واذا كان المحقق ابن دقيق العيد لما حكى السلامة من التدليس استصعبه جدا، فقال في كتابه القيم الاقتراح متعقبا عليه او معقبا عليه: الا ان الجري عليه في تصرفات المحدثين وتخريجاتهم صعب عسير يوجب اطراح كثير من الاحاديث التي صححوها، اذ يتعذر علينا اثبات سماع المدلس فيها من شيخه، اللهم الا ان يدعي مدع ان الاولين اطلعوا على ذلك ولم نطلع نحن عليه وفي ذلك نظر. قلت شيخنا: ولعله من اجل تفادي الطرح المذكور جعلوا المدلسين طبقات، منهم من يغتفر تدليسه لقلته وتقبل عنعنته عنعنتهم، كالثقات الذين في حفظهم ضعف، فهؤلاء يقبل حديثهم على تفصيل ذكره الحافظ العلائي في مراسيله، ولبيان ذلك ألف الحافظ كتابه طبقات المدلسين وهو معروف. إذا عرف هذا فما عسى أن تكون نسبة الأحاديث الصحيحة التي سيطرحها هؤلاء كثيرا وكثيرا جدا إذا التزموا إعلالها بعدم السماع، فضلا عن غيرها من العلل التي قد يختلقونها ويتجاهلون مواقف العلماء منها وتصحيحهم للأحاديث التي يضاعفونها هم بها.
هذه حقيقة
ما شاء الله،
هذه حقيقة. لذلك الخلاصة أن مذهب الإمام مسلم هو المذهب الأقوى من حيث أنه يجوز الاحتجاج بالحديث الذي يكتفى فيه بالمعاصرة، لكن اشتراط البخاري بلا شك كما هو متفق بين العلماء أنه أدق وحديثه أصح، لكن هذا لا ينفي الصحة عن الحديث المقابل للأصح كما هو معلوم. وحقيقة أنه كما ذكرنا هنا أماكن أخرى أنه تبني مذهب البخاري حرفيا أنا أعتقد أنه هدم للبخاري نفسه فضلا عن الكتب الأخرى، ويكفي في هذا بيانا لسد باب الإحداث في الدين وفتح باب الهدم من أحاديث الصحيحة. وعندنا بعض نماذج مع الأسف في هذا البلد فضلا عن غيره،
وفي مصر.
نعم،
وفي مصر وغيره،
وفي مصر أيضا.
نعم،
شرط العدوى، لأن الحقيقة أن نفس الأمارة بالسوء تستهوي كما يقال لكل جديد لذة. النفس الأمارة بالسوء تريد أن تظهر أمام الناس أنه محقق وباحث وليس بمقلد وهو إلى آخره، ولو كان في ذلك خراب البعثرة كما يقال. ولعلنا نكتفي يا أستاذ هذا المختار.
شكرا الله يا شيخ،
الله خيرا،
الله يحفظكم يا استاذ،
وأهلا ومرحبا،
نفع الله بكم شيخنا،
الله يحفظكم.